الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، حكمتنا اليوم مع حديث عظيم وحكمة نبوية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. ما أعظمها من حكمة نبوية، وما أعظمها من كلمات تحقق الاستقرار في النفس والاستقرار عند الناس. كلمة تحقق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقق أيضا معنى الأمن والأمان بين الناس. هذه الصفة، وهي صفة الأمانة، من أعظم وأخص صفات الأنبياء، اتصف بها نوح وهود وشعيب ولوط وغيرهم من الأنبياء. كانوا يقولون لأقوامهم: إني لكم ناصح أمين. وسيد الأمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين. ما هي الأمانة؟ عندما نتكلم عن الأمانة، الأمانة هي تحمل المسؤولية في كل شيء، إن كانت هذه المسؤولية في جانب العبادة فإن العبد مؤتمن على عبادته، إن كان متعلقا بمجالس الناس فالرجل فيه أمين، إن كان متعلقا بالأموال وهي التي تطلق عند غالب الناس فهي كذلك أيضا من جملة الأمانة. هذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من الذي حمل هذه الأمانة؟ حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي تحمل المسؤولية. مثلا الذي يريد أن يصلي فصلاته أمانة، إذا جاء يصلي لا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، أنت مؤتمن أن تصلي على طهارة، فلا يجوز لك أن تأتي تقول: والله أنا سأصلي كما أمرني ربي لكن لا أريد أن أتوضأ، سأصلي هكذا من غير وضوء. ربنا يقبل عبادة العبد. نقول له: لا، الصلاة أمانة عندك، يجب عليك أن تتوضأ وأن تكون أمينا في إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء. إذا صليت تكون أمينا في صلاتك، إنما تصلي لله وتتعبد لله. خذ مثلا الصيام، الصيام أمانة، كيف تكون أمينا في صيامك؟ بأن تراقب الله سبحانه وتعالى في عبادتك، أنت تصلي وتصوم والله جل وعلا يراك. بإمكانك أن تتخفى عن الناس وتأكل وتشرب، لكن ليست هذه أمانة، هذه خيانة. تمام الأمانة أن تجعل الله جل وعلا رقيبا عليك في أقوالك، في أفعالك، في تصرفاتك. المؤذن أمين، فإنه لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، فالناس كلهم ائتمنوه على الأذان، فإنه إذا أذن فإنه يؤذن عند دخول الوقت. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤذن أمين، والإمام ضامن. الأمانة كذلك أيضا تكون في حديث الناس. إذا تكلمت مع أخ لك ثم افترقت معه في المجلس أصبح ما تكلمت به أمانة، لا يجوز لك أن تخونه ثم تأتي وتحدث به الناس وكأن هذا الحديث الذي دار بينكم أصبح مشاعا يسمعه كل أحد. جاء في الحديث إذا حدث الرجل أخاه فالتفت فهي أمانة. إذن الأمانة تكون حتى في الحديث مع إخوانك في المجالس الخاصة، لا تأتي وتخون هذه الكلمات وتجعلها مشاعة للناس. ذاك الرجل الذي حمل مسؤولية العمل والوظيفة، هذه كذلك أيضا من جملة الأمانات. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي هذه الأمانة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من استعملناه منا فأخذ ولو إبرة كانت خلولا له يوم القيامة، لو شيء يسير أخذه بغير إذن وأخذه من غير حق فإنه خلول سيأتي يوم القيامة به. فهذه الوظائف التي نحن فيها هي مسؤوليات وهي أمانات يجب أن نؤديها. نأتي إلى آخر مصطلح وهو الذي يشتهر به بين الناس وهي أمانة المال. فإذا ائتمنت على مال وجب عليك أن تحافظ على هذا المال وأن تؤديه إلى أصحابه عند الطلب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكانت الأمانة لها الشأن العظيم عند الله سبحانه وتعالى، كان ضدها كذلك أيضا من أخس وأذم الصفات. فإن الذي يخون الأمانة لا يكون من أهل الإيمان الكامل. ومعنا في أول وصدر الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة لا تكون من صفات أهل الإيمان بل هي من صفات أهل النفاق. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن علامة أهل النفاق، يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولذلك المؤمن عليه أن يمتثل هذه الصفة وهي صفة الأمانة، وأن يتحلى بها وأن يجعلها قائدا له. فإذا عمل كانت الأمانة شعارا له، وإذا تكلم فالأمانة شعارا له، وإذا أخذ أو أعطى فإن الأمانة شعار له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفة وهي صفات أهل المفلحين من أهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة. من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردنا سؤال عن أو من الإخوة الصم، يقول فيه السائل: ما معنى الفتنة أشد من القتل؟ الفتنة أشد من القتل، هذه وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة عندما ذكر الله جل وعلا شأن المشركين الذين عابوا على المؤمنين أنهم قتلوا في الشهر الحرام، فرد الله جل وعلا عليهم أن الفتنة أي الشرك وصد الناس عن دينهم ومنعهم من الدخول في الإسلام، هذه الفتنة أعظم من القتل في الشهر الحرام. إذن الناس عندما يستعملون هذه العبارة يعنون بها الفتنة، يعنون بها التحريش بين الناس. عادة الناس عندما يقولون هذا المصطلح يعنون به هذا الأمر، يقول الفتنة أشد من القتل، يعنون به التحريش بين الناس وزرع الفتن وعمل المشاكل بين الناس وإدخال العداوات بينهم. هذه هي الفتنة التي تطلق عند الناس، فهم يأتون بهذه الآية دلالة على تعظيم هذا المنكر العظيم، فيقولون الفتنة أشد من القتل. فإن علينا المعنى الحرفي واللفظي للآية فليس هذا المعنى صحيح، فإن القتل من أكبر وأعظم الذنوب، ولكن ليس معنى ذلك أن المعنى الذي أراده الناس من عمل المشاكل أو التحريش بينهم أو الحسد والبغضاء، هذا لا يعني أن هذا الأمر ليس بعظيم. نعم هو عظيم، ولكن إذا عانينا معنى الآية فالآية تتحدث عن أمر وأولئك يتحدثون عن أمر آخر، وكلا الأمرين عظيمين. وقد يكون هذا الأمر يعني الفتنة مؤديا إلى القتل، فإن كثيرا ممن ابتلي بهذا الأمر ووقع في هذه الكبيرة منشأه من الفتنة، أي ينقل الكلام ويحرض القاتل على القتل، والسبب في ذلك هو وجود هذه الفتنة، فيعنون به الفتنة أشد من القتل، يعنون به ذم هذه الصفة. فإن عنينا به المعنى الظاهر للآية فإن هذا المعنى ليس هو المعنى الذي يريده الناس، فالناس يريدون تعظيم قضية التحريش بين الناس وإحداث المشاكل بينهم، وهذا المعنى صحيح أنه مذموم ولكنه لا يصل إلى القتل. إذن المعنى لها الآية لها معنى، والناس عندما يتحدثون يعنون بهذا الكلام معنى آخر. هنا وردنا عبر الرسائل النصية القصيرة، تقول السائلة تقول السلام عليكم، أخبرتني إحداهن أنها ليلة ذهابها إلى العمرة عرض لها العذر الشرعي، وهناك عند الميقات أخبرتها أختها أن تنوي العمرة فهي رفضت لوضعها الشرعي، ثم نسيت هل هي نوت العمرة أو لا، وجلست في الفندق ولم تعتمر، فماذا عليها؟ حدث لها هذا منذ 10 سنوات أو أكثر. تقول أمة الرحمن أي السائلة. أولا نقول لجواب على سؤال الأخت السائلة، المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة فنقول لها أن هي تنظر، إذا كانت تخشى على نفسها أن يأتيها العذر الشرعي وأرادت أن تستعمل شيئا مما يمنع نزول الدورة فلا حرج في ذلك، شرطا يكون تحت استشارة الطبيب، فإذا أذن الطبيب بذلك وأذن المختص بذلك وأنه ليس عليها من ضرر فإنها تستعمل، إذا كان يغلب على ظنها أنها قد ينزل عليها الدم خلال فترة عمرتها أو قبل عمرتها. لم تأخذ هذه الحبوب، وعندما أقبلت على الميقات قبل أن تصل الميقات مثلا عند خروجها نزلت عليها الدورة، ماذا تصنع؟ هي تقول أنها نزل عليها الدم ولم تنوي العمرة، يعني تنوي لم تنوي العمرة، المقصود بها أنها لم تعزم الدخول في النسك، وليس معنى لم تنوي العمرة أنها ناوية، النية تكون موجودة أصلا. حتى الإنسان أحيانا عندما يريد أن يسافر قبل أسبوع مثلا النية موجودة، ولكن المقصود هو نية الدخول في النسك، هذه هي المعتبرة. فإذا جاءت عند الميقات ولم تنوي الدخول في النسك بسبب وجود العذر الشرعي، فهي حينئذ لم تنوي، فتمضي حينئذ حتى تصل إلى مكة وتبقى في الفندق لو أنها طهرت. يعني هي قدرت أن المدة سيبقون 5 أيام، وهي عادة 5 أيام لا تطهر، إذا بها بعد 4 أيام تطهر وتكون نقية وتنزل عليها القصة البيضاء وتبقى يوم كامل أيضا وهي على طهارة. في اليوم الخامس تكتشف أنها طهرت، ماذا تصنع؟ تذهب إلى أدنى الحل، سواء تذهب إلى مسجد عائشة وهو المشهور، أو تذهب إلى التنعيم، أو عفوا تذهب إلى مسجد عائشة وهو الآن الذي يسمى التنعيم وهو ما يسمى بمسجد عائشة، أو تذهب إلى مثلا الجعرانة، أو تذهب إلى مثلا إلى عرفة، كل هذا يعتبر من الحل. فإذا ذهبت إلى الحل تحرم من الحل ثم تأتي بعمرتها، ولا يلزمها أن ترجع إلى الميقات الذي مرت منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تحرم بالعمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل ثم تأتي بعمرة، وكل من كان من أهل مكة فإنهم يذهبون إلى الحل ثم بعد ذلك يحرمون في الحل ثم يأتون، لأنه لا بد أن يجمع بين الأمرين في العمرة، بين الحل وبين الدخول في الحرم، لأن العمرة معناها هي الزيارة، وحتى يكون الإنسان زائرا لبيت الله فلا بد أن يذهب إلى الحل. فنقول لهذه المرأة يعني لا تفكر في هذا الأمر، هذا الأمر مضى عليه ما مضى من هذه السنوات العشر، وبناء على ذلك وهي لم تنوي العمرة، فبناء على ذلك لا علي ليس عليها أي شيء، ولا عليها أن تفكر في هذا الأمر. هنا أيضا كذلك أيضا وردنا سؤال آخر عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة مطلقة من 6 أشهر وزوجي مريض نفسي، لكنه طلقني وهو في كامل قواه العقلية، وكان السبب بسيطا جدا، إلى اليوم ما زلنا في نفس البيت لكنه في غرفة وأنا في غرفة ومعنا أولادنا، أرجو من الشيخ أن يوجهني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة، هل أستمر في البيت أو أخرج؟ والله نقول الأخت السائلة بالنسبة ما يتعلق لي يعني ما يتعلق بمسائل الطلاق، هذه المسائل في الحقيقة لابد فيها من الرجوع إلى الجهات المختصة، والجهات المختصة هي التي تنظر في هذا الأمر ثم بعد ذلك تقرر ما تراه صحيحا أو مناسبا. تذكرت أنه مبتلى بمرض نفسي، وفي الحقيقة صاحب المرض النفسي أحيانا ليس له سلطة على كثير من القرارات التي يتخذها، لأنه مبتلى بهذا المرض النفسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عدة أمور تترتب عليه أقوالنا وأفعالنا. فمثلا في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وهو حقن، أو بمعنى آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. لماذا ينهى الرجل أن يصلي والطعام قد حضر، وهذا الطعام تعلقت به نفسه وهو محتاج إليه، والصلاة قد حضرت في نفس الوقت، فهنا يدع صلاة الجماعة ويأكل. لماذا؟ لأنه لو صلى لكان ذهنه مشغولا بالطعام ونفسه معلقة به وهو قد حضر أمامه وتركه. فلذلك إذا حصل مثل هذا الأمر فإنه يترك صلاة الجماعة ويأكل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى وهو بهذه الحالة فذهنه سيكون مشغول بماذا؟ سيكون مشغول بالطعام، سيكون مشغول بالطعام. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من القضاء في حال الغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأنه إذا حكم بين الناس وهو في حالة الغضب ربما يجور في حكمه، فالذهن يكون مشوش، ليس هناك صفاء في ذهن القاضي عند ذلك الوقت. فإذا أختي السائلة أنت تذكرين هذه هي الحالة وهي أنه مريض نفسي، فأنا أنصحك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية وطلب الحكم الشرعي في هذه المسألة، وهي هل وقع الطلاق أم لم يقع الطلاق. لكن تبقى مسألة وهي والوجود في بيت واحد، وهذه في الحقيقة معضلة تكون موجودة عند كثير ممن يطلق، لأنه أحيانا قد تكون المرأة مغتربة والرجل مغترب، ولا يستطيع هو أن يخرج من البيت ولا تستطيع هي أن تخرج من البيت، فما الحكم؟ الحكم أنه تنطبق عليهم جميع الأحكام المتعلقة بالأجنبية، بمعنى أنه لا يجوز له أن يخلو بالأجنبية، وإذا وجدت هي فلا بد أن تكون ماذا؟ وعليها الحجاب الشرعي، لا تخرج بشعرها ولا تخرج كذلك أيضا بزينتها، فهي امرأة أجنبية. وكذلك أيضا إذا وجدت الشبهة والتمكن حرمت عليهم الخلوة وكل ما يؤدي إليها. فإذا وجودها في البيت ووجوده كذلك أيضا في البيت تترتب عليهم جميع الأحكام المتعلقة بالخلوة الشرعية وغير الشرعية. فإذا كان الأولاد موجودون فلا توجد حينئذ خلوة، وإذا كانت هي قد لبست الحجاب الشرعي ولم تظهر زينتها فكذلك أيضا هذا محذور استطاعة التجاوز عنه. إذن الأمر لا يخلو من وجود شيء من الحرج في هذه المسائل، خصوصا أن الأولاد لن يكونون موجودين في كل الوقت. وكذلك أيضا كونهما زوجين سابقا يجعل شيء من ما بين الأجنبي والأجنبية منكسر، فهنا قد يتكلم معها ويتحدث معها، وذلك لا بد أن يضبط هذا الأمر. مثلا لو كان هو في ملحق والمرأة في البيت مثلا، فهنا لا توجد خلوة وإن كانوا في نفس حرم البيت، فالرجل له مجلسه وله مكانه الذي يبيت فيه وهي لها البيت، ولا يستطيع هو الدخول إلى البيت إلا بإذن، وحتى عند عدم وجود الأولاد بإمكانها أن تقفل الباب أو تكون الخادمة مثلا موجودة. فإذا قد تكون هناك بعض الصور يقال فيها بالجواز وهناك صور أخرى يقال فيها بالمنع، ولكن في الحقيقة ما دمت أنك ذكرت أنه في حالة نفسية فأنا أنصحك بالذهاب إلى القاضي وطلب حكم يتعلق بهذا الطلاق الذي وقع وتوثيق هذا الطلاق سواء كان واقعا أو غير واقع. هنا وردنا سؤال يقول فيه السائل: قال أن أبوه يشتغل في الإطفاء وجرس الإنذار يدق أحيانا وقد يكون في صلاة، فماذا يصنع؟ ها هنا هذا الرجل الإطفائي عليه مسؤولية عظيمة، وهي أنه بسرعة استجابته ينقذ حياة إنسان أو ينقذ ممتلكات الناس، فيجب عليه أن يبادر إلى إجابة هذا النداء وسرعة التوجه إلى الجهة التي تطلب منه المساعدة. وبناء على ذلك فبمجرد سماعه لهذا الصوت فإنه يلزمه حينئذ أن ينصرف من الصلاة، وذلك لأن أرواح الناس تتعلق به. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل إذا كان يصلي فاحتيج إلى انصرافه للصلاة لإنقاذ غريق مثلا أو إنقاذ حياة إنسان، فإنه ينصرف حينئذ من الصلاة. فلو كان أنه مثلا في آخر الصلاة مثلا في التشهد فإنه يكمل تشهده خفيفا ويسلم، سواء كان إماما أو مامونا. إن كان ماموما واحتاج إلى أن ينصرف من صلاة إمامه بأن يكون هو الإطفائي، وبقية الموجودين معه ليسوا هم إطفائيين، هم إداريين، ولكن هو الذي يعني يحتاج إلى أن ينصرف، فهو مباشرة يكمل صلاته في نفس الوقت وينصرف، وصلاته في فيما أكمله وانصرف عن صلاة كاملة صحيحة. لكن إذا كان في الركعة الأولى في الركعة الثانية ثم انصرف فإنه يلزمه أن يستأنف صلاة جديدة بعد ذلك. الأخت أم عبد الله من أبوظبي، تفضل يا أخت أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه الله يسلمك. أنا اليوم بإذن الله تعالى رايحة للعمرة. إيه لو صادف لين صلاة العشاء أصلي فرضي كامل مع السنة والشفع والوتر إذا صادف في المطار يعني وقت صلاة العشاء؟ وبالنسبة بالنسبة حق مثلا أنا بطلع من البيت، طبعا من البيت بيكون ألبس ثيابي خلاص نية العمرة، يعني بس الميقات أعتقد لما بنكون في الطيارة يمكن على الميقات يعني يقولون إن وقت الميقات كذا يعني ننوي بالنسبة إذا وصلنا الميقات. فالله يسلمك بقي أعرف بس طريقة إنه إذا طلعت من البيت يعني نويتها من البيت العمرة، أو أن مثلا لو وقت الميقات مثلا الصلاة صلاة العشاء مثل ما قلت إنه أصليها في المطار يعني صادف وقتها، فأريد النصيحة منك طال عمرك.
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب.
مشكور مشكور مشكور، جزاك الله خير. جزاك الله
الله يحييك يا أخت عبد الله، تسمع الجواب. الأخ محمد من ليبيا. طيب الأخ محمد يمكنه أن يعاود الاتصال مرة ثانية. الأخت أم عبد الله ستذهب إلى العمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها عمرتها وأن يتقبل منها. ستذهب إلى العمرة تسأل عن صلاة العشاء، وتسأل كذلك أيضا عن النية في العمرة. أما ما يتعلق بالصلاة فإن كانت هذه الصلاة مثلا صلاة وجبت عليها تامة، نفترض أنها من إمارة الشارقة وستسافر من مطار الشارقة مثلا، فإنها حينئذ لم تسافر إلى الآن وكانت في المطار وقت صلاة العشاء، فإنها تصلي العشاء أربعا. وإذا صلت العشاء أربعا لها أن تصلي كذلك أيضا راتبة العشاء بعد صلاة العشاء، ولها كذلك أن توتر. فإذا لم يسافر الإنسان أي لم يضرب في الأرض فإن أحكامه إلى الآن أحكام مقيم وليست أحكام مسافر، إلا إذا كان مطار سفره خارجا عن محل إقامته. فلو مثلا أنه من إمارة الشارقة ومن دبي ويريد أن يسافر من مطار أبوظبي، فإنه إذا وصل إلى مطار أبوظبي فإنه حينئذ مسافر، فله أن يترخص برخص السفر. فإذا جاء يصلي العشاء في هذه الحال فإنه سيصلي ركعتين، وإذا صلى العشاء ركعتين فإنه حينئذ مسافر، والمسافر لا يصلي الرواتب، ولكن له أن يتقرب إلى الله بما يستطيع من النوافل. فتصلي العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تصلي ركعتين ركعتين أنت لك أن تتنفل بما تشاء. الأخ أبو أحمد من الشارجة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن حكم اصطحاب الأطفال للمساجد؟ اصحاب الأطفال للمساجد، أرجو التفصيل في هذا الأمر
إن شاء الله. تسمع الجواب يا أبو أحمد. عندك سؤال آخر؟ آه خلاص. طيب طيب، الأخت مع عبد الله كذلك أيضا سألتنا عن النية. قلنا أن النية لها معنيين. النية هي مجرد العزم، فهذه لا تترتب عليها أي شيء من الأحكام المتعلقة بالعمرة. مثلا أنا أريد أن أسافر الأسبوع القادم، النية موجودة، هل يلزمني أن أحرم؟ لا لا يلزمني. هل يلزمني أن أمتنع عن الطيب؟ لا يلزمني. فالنية وهي العزم على أداء العمرة هذه لا تترتب عليها أي شيء من الأحكام. أحكام العمرة تترتب على نية الدخول في النسك، وهذه النية تكون عند الميقات. فنقول للأخت عبد الله، إذا خرجت من البيت لك أن تنتقبي، لك أن تلبسي القفازين، هذا لا حرج عليك في هذا الوقت. ركبت الطائرة لك أن تتنقبي، لك أن تلبسي القفازين. لكن عندما ستكونين في الطائرة وقبل أن تصلي إلى مطار جدة قبل 45 أو 40 دقيقة، سيقول قائد الطائرة نحن الآن بمحاذاة الميقات، هنا ستحرمين وستقولين لبيك اللهم عمرة. في هذا الوقت لابد أن تكوني ممتنعة عن النقاب وعن القفازين وعن جميع محظورات الإحرام. وكذلك أيضا يقال للرجل، رجل قال مسافر الآن إلى جدة وناوي العمرة، متى يلبس الإحرام؟ نقول لا إذا إن شئت تلبسه في المطار في البيت لك الأمر، لكن واحد قال أنا لن ألبسه إلا قبل أن أحرم، نقول لا حرج عليك، عندما ستكون في الطائرة تذهب وتبدل ثيابك ثم تستعد. إذا قال لك نحن الآن بمحاذاة الميقات تقول حينئذ لبيك اللهم عمرة، وعند ذاك تترتب عليك جميع الأحكام المتعلقة بالعمرة، وهو الذي يسمى بالإحرام، أي سيحرم عليك أيها المعتمر أمورا كانت عليك حلالا قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة أو قبل أن تدخل في النسك. الأخ أبو أحمد من الشارقة يسأل سؤال، وهو سؤال في الحقيقة سؤال مهم ويتعلق به شيء مما يحتاجه الناس وكيف يتعاملون سواء في اصطحاب الأطفال أو في مواجهة مثل هذه المواقف التي تكون، وكذلك أيضا ما يتعلق بالإمام. أولا الأطفال يختلفون، الأطفال ليسوا على درجة واحدة، هناك أطفال مميزين وهناك أطفال غير مميزين. الطفل إذا لم يكن مميزا فإنه لا يصطحب به إلى المسجد. لماذا؟ لأن الطفل إذا لم يكن مميزا فربما يلوث المسجد، ربما يشغل المصلين بالبكاء، ربما يعبث ويلعب بالمسجد. إذن هؤلاء الأطفال لا يصطحبون إلى المسجد. طيب هل هذا الحكم يشمل كل الأطفال غير المميزين؟ نقول لا، قد يكون الإنسان محتاجا إلى أن يصطحب طفله. مثلا ذهبت إلى الحرم، نعطي مثال واقعي، ذهبت إلى الحرم وليس عندك أحد تتركين عنده الطفل، ستأخذين الطفل معك أو ستأخذ الطفل معك وهو غير مميز، فإذا هل نقول لك الآن يحرم عليك أن تأخذه المسجد أو نمنعك من أن تقول؟ لا نمنعك، لأنه لا تستطيع أن تتركه في السيارة الطفل، سواء أنت تريد أن تصلي مع الجماعة لا تستطيع أن تتركه في غرفة الفندق، ستأخذه معك. إذا ماذا ستفعل لو أن هذا الطفل كان معك؟ نقول لك، لك أن تأخذ هذا الطفل والذي هو غير مميز وتجعله جانبا لك، إن استطعت أن يقف عندك بدون أن يشوش على المصلين فعل، إن احتاج أن تحمله في الصلاة وأنت تصلي لا حرج عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زيد بن أبي العاصم، هذه حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحملها في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يحملها معه، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. كانت النساء يأتين بالصبيان، قال عليه الصلاة والسلام فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مخافة وجد أمه عليه. إذن هنا طفل غير مميز أتي به إلى المسجد، لكن هذه أحوال خاصة نقول قد يكون مضطر، لكن ماذا يصنع؟ نقول هنا إذا أتيت بهذا الطفل غير مميز وكان ذلك لحاجة كان لا تستطيع أن تتركه، فنقول إن حصل أنه لم يزعج المصلين حسن، عمل عملا استطعت أن تكف ما يمكن أن يزعج المصلين كأن تحمله فعلت. إذا لم يكن لا هذا ولا هذا، بمعنى أنه بكى وشوش، تأخذه وتخرج من الصلاة وتنصرف، لأن الانصراف حينئذ فيه مصلحة وسلامة صلاة المصلين. فالمرء إذا حصل له عارض يمنعه من الاستمرار في الصلاة جاز، ومن ذلك أنه لا يفسد صلاة المصلين بسبب هذا الطفل الصغير الذي أخذه وهو غير مميز. إذن تحدثنا عن الصبي غير المميز. طيب عندنا هناك صبيان يميزون وهم مثلا يعني اللي أعمارهم مثلا تجاوز سن 7 يكون عمره 8 9 10، هؤلاء يبدأون يميزون، يفهمون الصلاة، يفهمون الصلاة لأن والده يأتي يصلي في البيت وهو يرى أمه تصلي في البيت. هذا الطفل الصغير الذي كبر مع الوقت يرى أمه تصلي لا يزعجها وهي تصلي، لا يعبث أمامها، يعرف أنها تصلي وهي تتخذ السترة لا يمر بينها، يتركها حتى تنتهي من الصلاة ثم بذلك يكلمها، وهي تصلي لا يكلم أمه. هكذا نعود الصبيان. فإذا أصبح هذا الصبي اعتاد احترام الصلاة، صلاة الأم، صلاة الأب في البيت، لا يشوش لا يزعجهم، بإمكان الأب أن يأتي به بعد أن يكون مميزا. ولذلك الصبيان كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مميزين، فكان صف الرجال خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صف الصبيان، ثم صف النساء، هكذا كانت الصفوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصبي المميز إذا أتينا به لا حرج إن شاء الله، ولكن هناك يعني أسلوب الأب عليه أن يعلم هذا الصبي الذي بلغ سن 10 أو 11 يعلمه أنه إذا أتى لا يعبث ولا يتحرك، يعلمه مثلا إذا أتى إلى المسجد لا يجعله مع أخيه الصغير، لأن 2 مع 2 يلعبون، فهو يفرق بينهم، يجعل واحد عن يمين واحد على الشمال، ويجعل داخل في آخر الصف لأنه لا يدون الإمام، وإنما يكونوا متأخرين على أطراف الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا المكان ليس مكان وجود الصغار، فيكونون في مؤخر الصف على اليمين وعلى الشمال مثلا، ويعلمون أنهم لا يعبثون ولا يلعبون. فحينئذ وجودهم هو وجود ماذا؟ تنشئة لهؤلاء الصبيان على المحافظة للمسجد. هؤلاء ترى على فكرة هؤلاء صغار اليوم كبار الغد، هو 2 الآن عمره 11 سنة، ترى بعد 2 سيكون بالغ، سيكون مميز يفقه. فلذلك أوجه النصيحة أولا إلى الآباء، وقد وجهت إليهم النصيحة. النصيحة الثانية نوجهها إلى المصلين، يا أخي لتتسع صدورنا على أبنائنا. أنا ما أعلم، لا أستغرب لماذا تضيق صدورنا على أبنائنا، حتى لو عمل شوية تشويش يتسع صدري له. إذن عندما نتعامل مع الصبيان ليكن عندنا شيء من سعة الصدر، يعني ربما يعمل شيء من الإزعاج الخفيف، لا شقيم أنت وكذا والجد أخرب علينا صلاتنا، لا لا حرج إن شاء الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسمع بكاء الصبي، يسمع بكاء الصبي يخفف الصلاة. فكون الإنسان حصل له شيء من الانشغال بسبب أولئك الصبيان لا حرج، لكن إذا فحش الأمر، نعم فحش الأمر هناك توجيه، لكن من الذي يوجه؟ لا تقوم أنت بالتوجيه، هناك إمام المسجد إمام المسجد هو القائد لهذا المسجد، هو الذي يدير هذا المسجد، هو الذي ينظم هذا المسجد. فالكلام يتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الإمام في توجيه النصيحة للمأمومين بأن يهتموا بأبنائهم، أن يعني يعلموهم احترام المسجد ونحو ذلك، ونبتعد عن تقصد أحد معين في المسجد. يعني الإمام لا يكون حديثه موجه إلى أحد، قد يترك التوجيه خصوصا إذا كان من أهل المسجد، يعني يترك التوجيه إلى الصلاة التي بعدها، ثم بعد ذلك نعطي التوجيه حتى لا نجرح الشعور. خلاص الحين انتهت المشكلة، والأب أخذ الولد وروح، لا بد أن نتكلم عليه ونقصده هو من أهل المسجد. إذن نقول نصيحة لإخواني المصلين، لتتسع صدورنا لأبنائنا، لا بد أن تتسع صدورنا لأبنائنا، ولكن في حدود، لا تفسد به صلاتنا. يعني يأتون يعبثون يلعبون حتى تفسد الصلاة، هذا لا يصلح أبدا. الأخ محمد من ليبيا تفضل.
مرحبا شيخنا.
يا أهلا وسهلا
شيخنا. عندي شيء نبي فتوى هكي منك، يعني بس فتوى هذه فتونا فيها ناس، والناس هذو ما مش حتى دينيين يعني، عرفته.
تفضل اسمع.
أنا عندي جوزتي طلب الطلاق خلع، هي وخلاص الطلاق وتنازلت عن كل شيء يعني، تمام، عند المحكمة وخلصت، هي ما خلصت أي شيء، تنازلت هي بروحها وقالت معاش النيوم. نحن ما لش صغيرين كبار في العمر يعني، عرفت، شيابين يعني. تمام
طيب.
فبعد يعني حاجة واحد بينه وبين الله، قسمت الحوش اللي عندي، أنا قسمت على خليل جهة نفتح على شارع، وهي وأولادها يفتحوا على شارع، مش أولاد يعني رجالة. أصغر واحد 19 سنة وأكبر واحد 31 سنة. طيب. أربع أولاد. قعدت تفتي فيه بروحها، قالت أنا ما تسكنش في جنبي بين الحلال والحرام، لا نخشوا على بعضنا شيء، كل واحد يطلع على الشارع، شوارعنا بروحها، كل واحد طالع في الشارع بروحها يعني. نبيك تفتيلي فيها، وهي قالت لا أنا ما نقدر نسكن في جنبك، ولا نقدر نسكن في جنبك أنت جايب مرأة ثانية، يعني قالت هذا بين الحلال والحرام. نبيك توضح لي الصورة بس.
واضح يا أخ محمد. أنا في الحقيقة أجبت على هذا السؤال قبل قليل، أجبت عليه، وهو ما يتعلق بسكن الزوجين في بيت واحد، وفصلت فيه. وأزيد على ما ذكرت، أنك أنت ذكرت أن هناك فاصل، وذكرت أنه شارع، أي هناك فاصل بين البيتين، والفاصل قد يكون جدارا وقد يكون ممرا. فإذا كان هناك بيتين منفصلين، وكل بيت له بناؤه، وكل بيت منفصل عن الآخر، ولو كان الحوش حوشا واحدا، فإن هذا البيت بيت منفصل. فإذن إذا كان على ما ذكرت أنت أن البناء منفصل، وأن هناك شارعا بين البيتين أي ممر، وأنت مع زوجتك أو مع من تسكن في بيتك، وهي تسكن مع أولادها في بيتها، فأحكامكم هي أحكام الأجنبيين، والأجنبي لا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولو أنه رآها فإنه سيراها بالحجاب الشرعي، وإذا أراد أن يتكلم معها فإنه يتكلم معها فيما فيه حاجة. أنتم بينكم أولاد، قد تحتاجون إلى أن تتكلموا في شأن يخص النفقة، في شأن يخص الأولاد، في شأن يخص مدارسهم، جامعاتهم، فإن هذا الكلام يكون كلاما بين أجنبيين، وإذا كان كلاما بين أجنبيين فإنه يكون بحدود ما يحتاج إليه من الكلام. أما والله تقول والله أنت أصبحت كما يقال يعني بأنك كالغريب الشيطان، لا يمكن أن تراك، لا يمكن أن تكلمك، لا يمكن لا، ليس بصحيح. وكذلك أيضا ليس الأمر أن تفتح معها كأنها زوجتك فتجلس معها بدون وجود مع وتجلس معها مع الخلوة، أو تكون بزينتها ثم تجلس معها، كلا الأمرين مذموم شرعا ولا يحل. والوسط أنه إذا وجد الانفصال في المحل ولم تكن هناك خلوة شرعية، وكذلك أيضا كل بلباسه المحتشم، فإنه حينئذ لا حرج أن تسكن أنت في بيتك وهي تسكن في بيتها. الأخت أم نورة من السعودية، تفضلي.
ألو.
ألو، نعم تفضلي.
أيوة يا شيخ، أقول لك لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، أنا توفى زوجي في 10 شهر ربيع، تمام؟ فاللي حصل يعني أنا قضيت الثلاثة الأيام الأولى مو في بيتي، يعني هو في بيته توفى، عنده زوجة وأولاد، وأنا ساكنة في بيت لحالي، بس هو يعني دائما كان بيجيني في بيتي. فلما جاء وقت العزاء ما سووا العزاء في بيتي، سووه في بيته هو، فأنا كنت أروح كل يوم لبيتهم، بس إني ما كنت أبات في نفس البيت حقه عشان كان مليان ناس كثيرين، كنت أبات في بيت ولدي، يعني في الليل أبات في بيت ولدي عشان يعني ساكن قريب منه، وتاني يوم أروح للعزة في بيته وبعدين أرجع في بيت ولدي، إلين غلقت الثلاثة الأيام حقت العزة، بعدين جيت بيتي أنا، تمام؟ فيعني هذه الأيام اللي قضيتها مو في بيت اللي توفى الله يرحمه، ولا في بيتي أنا اللي طبعا هو عارفه ودائما بيجيني فيه، قضيتها في بيت ولدي أنا، ولدي ولده يعني. طيب. فهل يا ترى علي ذنب فيها؟ علي كفارة؟ علي شيء؟
طيب إنزين، هذا الأمر انقضى الحين خلاص؟
أيوة انقضى، هو كان طيب. في 10 ربيع الأول،
طيب
يعني 10 ربيع اللي فات. هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، يعني إذا كان أنا في البيت في الغرف وأخليهم يبخبخوا يعني بهذا معطر الجو، يبخبخوا يعني الغرف علشان ريحة الأكل، ريحة الكشنة، علشان لما يجوا ضيوف، هل علي ذنب؟ ما هم ما بيبخوا علي، بيبخوا في الغرف، هل علي ذنب؟
طيب طيب، هذا عفوا البخور، هل هذا لا. سيطيب الثياب التي عندك أو لن يطيبها؟
لا مو أنا أطيب ثياب، بس يعني ريحة كده كويسة يبخوها في الغرف،
يعني فاهم،
عشان يعني يضيعوا ريحة الأكل.
أنا فهمت نعم. الآن السؤال من جزئية، لكن الجزئية الأخرى، هل هذه البخور، ريحة البخور ستؤدي إلى وصولها إلى ثيابك وتبخرها، أو لن يكون هذا؟
لا لن يكون هذا. طيب يا سيد، بس إنه علشان يعني، بس يعني أنا طبعا في دي الحالة بأشم الريحة الطيبة اللي في الغرف بس، يعني أشمها لكنها ما هي في ثيابي ولا حاجة.
طيب
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لي يعني لا مؤاخذة، استخدام مزيل العرق رول أو بخاخ، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
لا تقصدين للمرأة المحتدة؟
أيوة المرأة المعتدة. شكرا وجزاك الله خير.
حياك الله يا أخت أم نورة. طيب طيب، عندنا أسئلة وصلت عبر الرسائل النصية القصيرة. قال هنا يسأل، مع عاقبة الزنا لمدة 13 سنة علاقات محرمة، هل يلزم المفارقة ويحق للزوجة طلب الطلاق للضرر على الرغم من وعده بالتوبة والإنابة؟ هذه المسألة تتعلق بالحياة الزوجية في الرجل الذي يخون زوجته، هل للمرأة أن تطلب الطلاق منه؟ نعم، إذا كان الرجل يخون زوجته وهي تخشى على نفسها أن ينقل إليه الأمراض ولم يتب، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه الطلاق. فإن كانت مجرد علاقات لم يظهر منها أنه يقع في المحرم، فإنها حينئذ تصبر عليه إن استطاعت وتنصحه، ولا تسارع بطلب الطلاق. أما إذا كان يمارس هذا الأمر المحرم الشنيع الذي قال عنه جل وعلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وتخشى على نفسها كذلك أيضا أن ينتقل إليه المرض، فإنه حينئذ لها أن ترفع أمره إلى القضاء لكي يطلقها. أيضا كذلك أيضا وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، يسأل يقول، هل يجوز له أن يغير التقرير السنوي للموظف الذي أعطاه مثلا تقديرا معينا؟ نقول إن كان هذا التقرير تقريرا خطأ ولم يوافق ولم يوفق فيه للصواب، بمعنى أنه لم يستقصي كامل ما على الموظف من إجراءات وأخطأ، فحينئذ يجوز له أن يغير. أما إن كان يريد أن يغير لأجل أن يحابيه أو يغير لأجل أن يضر به، فحينئذ لا يجوز، لأنه مؤتمن على هذا العمل، وهي شهادة من جملة الشهادات، من جملة الشهادات التي يقول الإنسان والله جل وعلا أمرنا بأن نقول الحق وأن نؤديه ولو على أنفسنا. إذا لا يجوز لك أن تغير إذا كان الوضع كما ذكرت. الأخت أم نورة تسألنا في 10 ربيع توفي زوجها، ثم كانت في فترة العدة بين 3 بيوت، البيت الأول وبيت أحدى الزوجات من زوجات الرجل، والبيت الثاني هو بيت ولدها، والبيت الثالث هو بيتها. الأصل أن المرأة في فترة العدة تبقى في بيت الزوجية وهو بيتها أو بيت زوجها، فإذا جلست في بيت زوجها وهو في بيت إحدى زوجاته لا حرج في فترة عدتها أن تمكث في بيت زوجها من الزوجة الثانية، لأن هذا هو بيت الزوجية. ولكنها كانت تغادر بيت الزوجية وتبيت عند ابنها، الأصل أنها لا تفعل هذا الأمر إلا إذا وجدت ضرورة وحاجة ولا يمكن إلا أن تبقى في بيت ولدها وهي مدة يسيرة، نرجو أن يكون في هذه الحال لا بأس، وإلا في الأصل أن هذا غير مشروع، وما حصل تستغفر الله جل وعلا من أن تفعله، من أن ترتكبي مثل هذا الأمر. وما يتعلق بالبخور، الأصل أن المرأة المعتدة لا يجوز لها أن تتطيب أو تطيب ثيابها أو تطيب بدنها، فإن كانت هذه الرائحة لأجل أمر آخر فالأصل أنها لا تشم، وإنما تبقى في غرفتها حتى إذا انقطعت الريحة بعد ذلك تخرج، فإن وصلت إليها الريح الطيبة بعد ذلك نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، ولكنها لا تقصد التطيب أو شم الطيب. أما سؤالها الأخير والمتعلق بمزيل العرق، هل لها أن تستعمل وهي معتدة مزيل العرق؟ نعم يجوز لها أن تستعمل مثل هذا الأمر، لأنه لا يعد من الطيب، لا يعد من الطيب، ومما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المعتدة أن تقطع شيئا مما يكون بعد فراغها من العذر الشرعي، فإذا فرغت المرأة من العذر الشرعي جاز لها أن تستعمل شيئا مما يزيل أثر رائحة الدم، ومن ذلك مزيل العرق، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. مشاهدين ومستمعين في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، وأجبنا بحمد الله جل وعلا على ما وصل إلى من أسئلة، ألقاكم بإذن الله في الغد القريب غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.